إذن المسألة تطويل الركعة الأولى عن الركعة الثانية، تطويل الركعة الأولى عن الثانية، بمعنى تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في القراءة. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، ويطول في الثانية ويقصر، ويطول في الأولى ويقصر في الثانية. إذن يقرأ في صلاة الظهر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. ثم ذكر الظهر قال: ويقصر في الأولى. وفي الصبح أيضا قال: يطول في الأولى ويقصر في الثانية. إذن الأصل أن القراءة في الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. إذن هذه السنة، تكون القراءة في الركعة الأولى أطول من الثانية. ربما في بعض الأحيان، إذن يقول هذه القاعدة، ربما في بعض الأحيان تستوي الركعة الأولى مع الثانية في طول القراءة، تستوي الركعة الأولى مع الثانية في طول القراءة. في حديث أبي سعيد وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. إذا يفهم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه استواء القراءة في الركعة الأولى والركعة الثانية، وهذا يحمل والله أعلم على أحيانا وليس دائما. قد تكون الركعة الثانية أطول من الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون أطول من الجمعة. يقرأ أيضا بسبح والغاشية، والغاشية أطول من سبح. لماذا؟ والله أعلم، لمراعاة الترتيب. إذ يجعل الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، لأجل أي شيء؟ لأجل مراعاة الترتيب بين السور، وإن كان الترتيب على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. مثلا قرأنا مثلا في صلاة المغرب بالفلق والناس، لو كان الأمر بالعكس، بدأ قرأنا في الركعة الأولى الناس وفي الركعة الثانية الفلق، ما الحكم؟ جائز، لكن يقال الترتيب هو من باب السنة. إذن يقال الأصل في القراءة أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في القراءة. وربما ساوى بين الركعة الأولى والركعة الثانية في القراءة، وربما كانت الركعة الثانية أطول من الأولى في القراءة، لكن الظاهر والله أعلم أن الأعم والأغلب هو تطويل الأولى وتقصير الثانية، والتقصير هنا سيكون تقصيرا نسبيا.